الحمد لله نحمد ونحمد ونليق بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا بذاته الكريم. فبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عما جاء ذكره من حيوانات وحشرات في القرآن الكريم، كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن القرد، وذلك لأنه قد جاء ذكره إن شاء الله تعالى في سور ثلاث، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأعراف، وهي في المواطن الثلاثة إن شاء الله تعالى جاء مجموعا بلفظ قرادة. وقلنا إنه جاء وقد عبر الله سبحانه وتعالى به أو بجموع القرد وهي القردة عن الأمة التي مسخها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل حينما حرم عليهم صيد البحر في يوم السبت، فاحتالوا على الله سبحانه وتعالى وبدأوا ينقلون حباتهم قبل يوم السبت، فإذا جاءتهم حيتانهم في يوم السبت احتجزت فأخذوها بعد ذلك. فلما رأوا أن المسألة قد مرت ولم ينزل بهم عقاب وعذاب من الله، الإنسان سرعان ما يغتر بربه وينسى أن الله قادر على أن يخشط به أو أن يمسحه أو أن يأخذه أخذا لا يستطيع أن يفلت منه. وهذا كما قلت جعلهم يتجرؤون على الله، وبعد أن كانوا يحتالون أصبحوا يصطادون في يوم السبت عوانا بيانا ويقولون احتلنا فلم يصبنا شيء. فحل عليهم غضب من الله ونسخهم ربنا سبحانه وتعالى فجعلهم كردة. وكما قلت في اللقاء الماضي هناك عدة أمور وقف معها العلماء. الأمر الأول، لماذا نسخهم الله سبحانه وتعالى قردة؟ قالوا لأن القردة كثيرا ما يسخر منها وما يستهزئ بها الناس. حتى الآن في الحضارات الإسلامية العامة يتابعون القردة من باب المزاح والسخرية والاستهزاء، وهؤلاء الجزاء فيهم من جنس العمل، كما سخروا من شرع الله سخر الله سبحانه وتعالى منهم وجعلهم سخرية لكل خلق الله، لكل خلق الله هكذا جعلهم ربنا سبحانه وتعالى. أيضا العلماء طرحوا سؤالا، قالوا هذه الآية هل تفيد حرمة الاحتيال؟ حرمة الاحتيال يعني هؤلاء احتالوا ما اصطادوا في يوم السبت، وإنما قبل يوم السبت أعدوا كما قلنا ليه الشباك والحواجز، ده بنسميه احتيال. جزاء هذا الله سبحانه وتعالى مسخهم خردة. فهل الاحتيال شرعا مرفوض؟ حقيقة الأمر الاحتيال إن كان لأجل إيصال حق إلى أصحابه، أو كان لأجل تأديب إنسان، أو كان لأجل إحقاق الحق ونصرة دين الله، فهو شرعا مقبول. ولذلك حكم الاحتيال يتوقف على الغرض من الاحتيال. الغرض منه ايه؟ لو كان الغرض ان توصل حقا الى صاحبه، لو كان الغرض ان تعلي كلمة الله، لو كان الغرض ان تحق الحق، فماذا يكون حكم الاحتيال؟ اذا حكم ايه؟ ها؟ جائز ولا حرام؟ جائز. وان كان الاحتيال لهتك شرع الله او لأكل حق لأحد من الناس او للإيذاء او للإيقاع لبعض الناس، فماذا يكون حكم الاحتيال؟ فحكم الاحتيال يتوقف على الغرض من ايه؟ على الغرض من الاحتيال، بدليل ان سيدنا يوسف قد احتال. احتال لما احتلت سبحان الله،
جعل السقاية في رحل أخيه، وبعدين أفضل مؤذن الوقت والعير إنكم لسارقون. ده تسميه احتيال، احتال على إخوته حتى يسترقي أخاه. تسميه احتيال مرفوض ولا مشروع؟ مشروع. كثير من القضاة في سبيل إيصال الحق إلى أصحابه كانوا يحتالوا، سيدنا سليمان لما اختصم امرأتان إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة في طفل، وكان معهما طفلان عاد الذئب على أحدهما، فكل منهما ادعى بنوة الآخر. الكبيرة تقول ده ابني والصغيرة تقول ده ابني. سيدنا سليمان احتال، أحضر سكينا وقال لنقطعه بينكما. نريح المسألة، خذ النص الفلاني وانت النص الأحسن. فصلقت الصغيرة وقالت لا خليني لها، الكبيرة يعني فحكم به للصغيرة. ليه؟ لأنه هو قلب الأم، الله يرضى عليك. هذا هو قلب الأم، ده احتيال ولا مش احتيال؟ احتيال، ولكن ليصال حق إلى أصحابه. فالأنبياء احتالوا، احتال. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصر الله الإسلام وأعز أهله، ولما كان المسلمون في ضعف كان احتال على المشركين. سيدنا إبراهيم احتال على المشركين، احتال على المشركين لما قال له اخرج معنا في يوم العيد، قال إني سقيم، وكان ولا سقيم ولا حاب. ده هو أقسم فيما بينه وبين نفسه، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لما انصرف القوم جعلهم، أي جعل الأصنام جزازا إلا كبيرا له، ولذلك لما سألوه قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده ضرب من إيه؟ ضرب من إيه؟ من الحول والاحتيال، من الغرض منه نصرة حق أو إيصال حق. ولذلك أنا في سبيل الاحتكام أو في سبيل إقامة الحجة على الخاص أو في سبيل نصرة مظلوم قد أحتال، ولا شيء في هذا ما دام الاحتيال فيه كما قلت نصرة حق أو إيصال إلى الحق. أما إذا كان الاحتيال فيه تضليل وفيه بعد عن الحق وفيه أكل لحقوق الناس فهو مرفوض شرعا ودينا، ولذلك قال العلماء الاحتيال يتوقف على الغربين. لا شيء واضح المسألة دي. هذه قضية. القضية الأخرى، هؤلاء كما أثبت القرآن الكريم نسخهم الله سبحانه وتعالى قرلة. طيب هماذا جعلك لما تدخل الآن لحديقة الحيوان مثلا تقف أمام قفص القرود إلى طرد منهم ولا مش منهم؟ ها؟ يعني هل هم توالدوا وتكاثروا واختلطوا؟ ومن الآن في عالم القرود مثلا ما هو من هذه الأمة أم لا؟ ها؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ انت زعلانين مني؟ افرض واحد سألك الآن قال لك والله يعني انا كنت بدهنت الحيوانات وحسيت كده في ورد معين كده ان هو واحد من اليهود بتاع بني اسرائيل ليه؟ ها؟ تقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء. الامه التي تنسخ هل تتناكح وتتناسل ويبقى نسلها، ام انها لا تتناكح ولا تتناسل ويقضى عليها؟ هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء ولا تتعدل. ذهب فريق من العلماء ومنهم ابن العربي المالكي عليه رحمة الله في كتابه الجليل احكام القرآن، ابن العربي في تفسير آية الاعراف قال وقد اختلف العلماء بين فريقين، فريق قال بأنها قد انقرضت لم تتناكح ولم تتناسل، أي هذه الأمة، وفريق قال بل تناكحت وتناسلت ومنها ما يعيش الآن. قال ابن العربي المالكي وأنا أرجح ذلك. يرجح ده؟ يرجح إيه؟ انها تلاجحت وتناسلت وبقي منها حتى الان وسيبقى الى يوم القيامة كأي امة تتناسل وتتكاثر وتظل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واستدل على هذا بثلاثة ادلة. الدليل الاول حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفأرة، عارفين الفأرة، قال انها امة من الامم قد نسخت الا ترونها انها اذا قدم اليها البان الابل البان الابل لا تشرب، واذا قدم اليها البان الغنم شربت. عايز يقول ان كان طبيعة الامة هذه الامة انها تشرب البان الايه البان الابل، والدليل على انها امة هات الفأرة واختبرت، اكلوا لبن ها لبن لابل اشرب، اكلوا لبن لغنم اشربه. لو فعل هذا يبقى هذا من الامة التي التي نسخت. طب هي امة ما نسخت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها في عهده، يبقى اذا ظلت هذه الامة تناجحت وتناسلت ام لا؟ ها ظلت او لم تظل؟ ظلت، يبقى تتناجح وتتناسل وتبقى. هذا دليل. دليل اخر وهو حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قدم اليه الضب فابى ان ياكل وقال اخشى ان يكون من الامة التي نسخت. في امة نسخت جعل الله كل واحد منها ضبا، فهو ابى ان ياكل الضب وقال اخشى ان يكون من الامة التي نسخت. اذا معنى هذا ان قد يكون في الضب شيء من هذه، اذا معنى هذا انها تلاتحت وتناسلت وظلت موجودة ولا اشكال في هذا. الدليل الثالث هناك رواية ذكرها البخاري في تاريخه. هذه الرواية عن عمرو بن ميمون بيقول رأيت كردة في الجاهلية من الأمة التي نسخت يرجمون كردة قد جلت بالحجارة فرجمتها معهم. يشرب اللي هو شاف كردة، ها مسكين كردة جمت ويرجموها بالحجارة، إذا ليس من سوء الحيوانات بالحجارة قد جلت، يقول وأنا رجمت معهم. بالعربي الملكي بيقول لمجموع هذه الأدلة الثلاثة فإن الأمة التي تنسخ تظل وتبقى وتتناسح وتتناسل الى ان يرث الله الارض ومن عليه. جمهور العلماء قالوا والله هذا كلام طيب وادلة جميلة، والادلة هنا بتؤكد ان لو كنا بقى القردة من الجاهز يكون في منهم ولا مش من الجاهز؟ من الجاهز يكون في منهم بل اسرائيل مش من الجاهز؟ لا مش من الجاهز. جمهور العلماء بيقولوا هذا كلام طيب وجميل والأدلة طيبة وجميلة لولا أنه جاء حديث بالقطع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعزل يعلم في كتاب القدر في كتاب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير فهي من الأمم التي نسخت، فقال ما من أمة تنسخ وتعذب إلا ويقضى عليها ولا يبقى من نسلها شيء، وقد كان الكردة والخنازير قبل ذلك. حديث الذي يشير إليه يقضى عليها. ابن عباس عليه رحمة الله في رواية صحيحة عنه يقول ما من أمة تنسخ إلا وتمكث ثلاثا لا يبقى بعدها منها شيء. ثلاثا يعني كم يوم؟ ثلاث أيام. يبقى في باقي ولا مش في باقي؟ مفيش. طب الروايات الأولانية بتقول يبقى فيه؟ طيب كيف تجمع بينهما؟ 3 أيام وانا عانيت ان انا اكون 3 أيام. ولو كل اللي هم قالوا 3 سنين هل هذا الزمن النبي 3 قرون عن 3 قرون ها لكنها قضية عامة. والحديث من عام الان يقول ما من امة تعذب او تنسخ ما استثنت لا يبقى منها شيء. ما من امة تعذب او تنسخ اي عذاب او مس لا يبقى منها شيء. الرأي الذي يقول ان النسخ نسخ قلوب والشعر باقية رأي ضعيف وليس بصحيح، لان ظاهر اللفظ واضح وصحيح وصريح في القرآن وفي السنة. في القرآن وفي السنة وليس هناك حاجة الى تأويله او صرفه عن ظاهره. كلام مضاعف تماما. صلى على رسول الله صلى على رسول الله ارتدي عليه رحمة الله. ليقول ان العلماء وفقوا بين الامرين بالآتي، ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في رواية الضب وفي رواية الفأر جاء في هذه الروايات انه يقول احسبها احسبها احسبها. فقال قال هذا الكلام من قبيل علمه انه يعلم ان بعض الامم نسخت فاصبحت فأرة وان بعض الامم نسخت فاصبحت ضبة، فكان يأنف من الضب يحسبه من هذه الامة التي نسخت كما جاء في لفظ الرواية احسبها منها او اخشى ان يكون منها. المسألة منها كانت خشية وحسبان. فقالوا الى ان اوحى الله اليه واعلمه انه اذا نسخ امة لا يبقي منها شيئا، فقال هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم ما من امة يعذبها الله او ينسخها لا يبقي منها شيئا. اذا كان بيتكلم في الاول بالايه؟ الحسبان. والله انا زبد قوم او اي واحد قال وهو يتكلم بشريته. اذا كان بيتكلم في الاول بالايه؟ الحسبان. والله انا زبد قوم او اي واحد قال وهو يتكلم بشريته قال لي اني القربة نسخة، يبقى انا ممكن احتمل ان القربة الموجودة الان فيها ها ما هو من الامم التي نسخت، كذلك في الضب كذلك في الفأر. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالخشية وبالحسبان الى ان جاءه قطع ووحي من الله انه لا يبقي منها شيء، بدليل ان الضب بعد ذلك قد اكل على مائدته فاقر من اكل ولم يعتب عليه. واضح المسألة دي؟ كم؟ والا لو كان من الامة اللي نسخت الاكل حرام كان محرم اكل الضب. ولذلك هو تكلم بالخشية وبالحسبان. فقال صلى الله عليه وسلم بعد احيان يقول احسب كذا واخشى كذا الى ان يأتيه القطع من الله رب العالمين. فتكلم بالخشية والحسبان الى ان قطع الله له في القضية. ما دام قد قطع الله له في القضية يبقى يبقى منها شيء لا يبقى منها شيء. نعم ما كانش ايه واخي الخلاجير حرمت من نجاستها والخلاجير حرمت عشان كونها امة مزرة. طب ما الفأرة هو اتبع لجاتك الكلام بقى في اشياء هي لا تحرم لكونها نسخت او لم تنسخ ولتحرم لذاتها ولعدم ذاتها. اما لو ثبت انها امة نسخت حتى ولو ثبت من الخواص التي هي حلال لن ناكل منها زي حل المحرم ان كان نسخت لسه لو ان شاء الله نسخ مستحرم. نعم نعم هنكمل في الحته دي. ما تستعجلش بس ما تستعجلش عليا لما نيجي نتكلم في خواص القرب اصبر وما صبرك الا بالله. احنا بس مرينا من هذه الايه من هذه النقطه ان لا يمكن ان يوجد من هذه الامم شيء الان باي حال من الاحوال ان شاء الله تعالى. القرب كما جاء ذكره في القران جاء ذكره في السنة. يمكن انا اقع يدي على حديث واحد صحيح اللي عنده علم باي حديث اخر يقول عليه، لكن هو جاء ذكر القرب في حديث. هذا الحديث رواه احمد في مسنده ورواه البيهقي في سننه. النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ رواية البيهقي قال: لا تغش اللبن بالماء. لما عن أن غش اللبن بالإيه؟ جماعة اللبنين تأخذ بالهم. لا تغش اللبن بالماء، فإن رجلا ممن كان قبلكم كان يغش اللبن بالماء، كان بيضع على اللبن ايه؟ ماء، كان يغش اللبن بالماء، فركب سفينة ومعه قرب الله ومعه سرة ماله. المال بقى اللي تهمه غشاش، عمال ولا مش كذبان، ده خسران. جمع ماده ثم اصطحب معه قرب الله وركب في السفينه، واذا بالقرب يقع على سره الماء المال، اخذها وصعد الى بطن السفينه ورقت اعلاها كده، واخذ يفتح الكيس. قرب بيعمل ايه بقى؟ قرب يعمل ايه؟ بيلعب، ما هو ولا تزعل، بيلعب. شوف والله كما قلنا صلى الله عليه وسلم، فاخذ يرمي درهما في الماء ودرهما في السفينه، درهما في الماء ودرهما في السفينه، فكان الذي في السفينه ثمن اللبن وكان الذي في الماء ثمن الماء. نعم الله، والله هكذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، قضاء رب، قضاء ربك وعدل ربك، هذه حقيقه. فالنبي كان بينها عن غش اللبن. في روايه احمد في مسنده: لا تغش الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل ان تحرم الخمر، الخمر لان حتى اعتقد ان الخمر لا، قبل ان تحرم الخمر. لكن لما حرمت الخمر مش تغشها، ده انت تكسرها على دماغ صحابها ان شاء الله تعالى، لا للسياحه ولا الغير سياحه، رغم انت المغفلين. فهذه هي الروايه التي جاء فيها ذكر الايه؟ ذكر الايه؟ القرب. وانظر كيف طوعه الله سبحانه وتعالى لتأديب هذا الرجل، لتأديب هذا الايه؟ هذا الرجل. جاء في ذكر القرب في السنه، وكما قلت هو حديث واحد الذي وصلت اليه ولم اجد غيره ان شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا ان نتكلم عن الاحكام الفقهيه، عن الاحكام الفقهيه. العلماء يتكلموا عن حكم اكل لحوم الكرمه وحكم بيع الكرمه، الاكل والبيع. بالنسبه لاكل لحوم الكرمه، الفقهاء على حرمتها الا الامام مالك. الامام مالك بيجوز اكل لحوم القروب، بيقول ليس هناك نص ينهى عن لحوم الكرمه، مش نص ينهى عن لحوم الكرمه. ولذلك في بعض البلاد الافريقيه لما تنزل بيت عندهم يطعمك كده وتنبسط، واحد ما تاكل يقول لك انت عارف كده ايه ده؟ كنت عازمك على ارز، انما ايه؟ بسم الله ما شاء الله. نعم. ففي بعض البلاد الافريقيه بياكلوها، بيبيعوها ويسلقوها وياكلوها، تمام التمام يعني، ما في مشكله عندهم. اما باقي الفقهاء على حرمه اكل لحوم الكرمه، قالوا لثبوت الضرر فيها، فيها ضرر، لثبوت الضرر فيها وامتناع الناس عنها، فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اكلها ولا احد من صحابته ولا احد من السلف ولا احد من العرب حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا، بل حسبها بعض العلماء من السباع التي حرم النفس اكلها، فالنبي اكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل السباع كله ناب، وهي ذات ايه؟ ذات ناب، فقالوا هي ملحقه بالسباع، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى، وهي من ذوات الانياب، فلا يحل اكلها باي حال من الاحوال. ما في موضوع الاكل، في موضوع البيع، هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها؟ اجاز العلماء بيعها. قالوا لماذا؟ قالوا لانها تحقق المصلحه، فهي شديدة الفهم شديدة الذكاء، قد يستخدم الواحد منها على كونه خادم، تعلمه تقول له هات لي مش عارف ايه من هنا ومش عارف ايه من هنا. وكان فيما مدى بعض السيار، السيار كان بيستخدم الكهرباء في التنور، اشعال التنور، يبقى ماسك البتاع بتاعت النوع بتاعها لاف بقى دي يشغلها وكده بدل ما اجيب واحد يدفع له مش عارف ايه في الشهر كده خلاص. فكان يستخدم الكهرباء والخياطة كان يخلي القرد يعلمه لما يشيل الاغذيه في الجامد ازاي يدخل المخرج فيه وما الى ذلك. فقال يحلوا بيعها لتحقق النفع منها ولها وفيها ان شاء الله تعالى وخدمة البيت. انا اعلم ان في بعض الناس حتى الان اللي هم اللي يقولوا على نفسهم هايلايت يعني لما جاب في البيت كده من باب الزينه والناس تقعد عليه التسليه كده وفي نفس الوقت يروح يقول له اكل كوبايه ميه خش جيب كوبايه ميه يعني انت عارف ايه واعمل ايه. لان هو كما قلت من مواصفاته انه شديد الايه شديد الذكاء والفهم سريع الفهم جدا ولذلك يستخدموه اللي بيسموه بتاع الاطفال ده السيرك السيرك اللي هو بيفهم بسرعه ويقدر يؤدي حركاته ولذلك ولو لو يعني استأنس فهو مطيع يعني لما تستأنسه تلاقيه مطيع يسمع الكلام ولذلك الراجل ايرادات في الشارع بيقول له مش عارف عجين الفلاحه يا ابن العجين اللي انت ما عرفش فين الخط لكن هو كده سبحان الله يعمل مش عارف ايه يعمل مش عارف ايه. حتى الحرامي يعني في بعض المزيكا اللي بيستخدموه بالناس خليه يلعب بتاع ويمشي للناس كده ويبقى محتار تمام يعني بسم الله ما شاء الله. فكانوا يعني بيقول ان بيعه حلال ليه؟ لانه فعلا بيؤدي خدمات سريع الفهم شديد الذكاء فيمكن الانتفاع به فالمال الذي يدفع فيه من قبل المنفعه التي تتحقق منه ان شاء الله تعالى. لما بياتوا ويتكلموا على تعبير التعبير في الرؤى لان هذا الخوف يظهر حاجه تعبير في الرؤى لو حضرتك مني وشفت قرد تأول القرد بإيه؟ تأول بإيه؟ قرد تأول بإيه؟ هتعرف؟ صلى على رسول الله. القرد إذا رأيت قردا في المنام فهو يؤول بالرجل الفاسق الذي تجمعت فيه العيوب كلها وهو خارج عن شرع الله. لأن ربنا ما ذكر في القرآن إلا إما نفقت لعصيانها لله. فمجرد ما ترى قرد يبقى أعرف شو ده إلا يحصل معاك في المنام يبقى هو راجل فاسق فاجر هتصرف معاك بيت التكلفات. وفيه العيوب كلها كما قلت خارج عن شرع الله. اسمه إيه بقى خارج ولا داخل؟ خارج. أنا جبت لها دلوقتي بس كل خارج عن شرع الله. إذا رأيت في المنام قردا يبقى هو رجل فاجر في كل عيب خلق عن شرع الله. واذا رايت انك تتقاتل مع قرد احنا وليس واحد من كم يمكن بيسالني عن ايه وكده بيقول لي احلمت ان انا ماشي في غابه ونط عليا قرد مسكت الحماء وضربني وضربت وكده. فقلت له خلاصه مين اللي غلب؟ فضحك قال لي انت بتهزأ بيا. قلت له غلب اتكلم جد سبحان الله مين اللي غلب؟ لان هو مين اللي غلب دي سيتوقف عليه تاويل الرؤيه. ليه؟ علماء الرؤى وتأويل الرؤى أولا أنك لو رأيت أنك تتقاتل مع قرد إن غلبته فسوف تصاب بمرض وتبرأ منه إن شاء الله. ولو أنت إيه؟ غلبته. أما إن غلبك فلن تبرأ وسيقضى عليك بإذن الله. البعيد مش إمكان الخشب. وعايز كده تسأل مين اللي إيه؟ مين الغلب؟ مين الغلب؟ ها؟ ولذلك لما يقول لك هو اللي غلبني ما تقولش بقى الله اكبر ما انت مش هتعمر الشيخ قال بقى هتموت هتقع وتموت. بشيره ولا تنكره خليها في سرك وعافى نفسك بس. لكن هو ان شاء الله بشره وقل له كلاما تجربا الى ان يقدر الله فيه امرا كان مفعولا الى ان يقدر الله فيه امرا كان مفعولا. اما اذا رايت انك تاكل لحم قرد لحم قرد فعلا انك قد تكون مصاب وده خاصه للي عندهم خلاص انت وافقت لا سمعنا الصلاه خاصه بالله الجاهل. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى لو انك رايت انك بتاكل لحم قرد فعلا ان في هناك ما يسمى بالامراض المستعصيه او لا يرجى شفائها فاعلم انك اما تكون مبتلى بمرض اطع انك لن تشفى منه او ستبتلى به وستحدث المعجزه وتشفى منه ان شاء الله. ده لو انت بتاكل ايه؟ بتاكل لحم قرد. لو انت بتاكل لحم ايه؟ لحم قرد. هذا ما قالوه في تاويل الرؤى في المنام ان شاء الله تعالى.
ما بدأوا يتكلموا عن خواص القرد، قالوا القرد يمكن هو أقرب الحيوانات إلى الإنسان في حركاته في استخداماته، يعني بيستخدم اليد زي الإنسان، مشيته تكاد تقترب من مشية الإنسان، الأنثى في معاملاتها لطفلها زي قريبة جدا من الأنثى في عالم الإنس، يعني تحمله زي ممكن تلاقي تهشته زي الأم في عالم الإنس ترضعه، بتسليه زي الأم في عالم بالضبط، يعني ما بتسليهش ولا بتحطم تعبيركم، نعم سبحان الله، يعني وجد ما أقرب شبها بالإيه؟ بالإنسان، بالإنسان، وده اللي جعل بعض المغفلين فيما مضى يجعلوا إن الإنسان أصله قرد. وللأسف وأنا كنت بتفقد المكتبة بتاعت الهيئة العامة للكتاب ومشهود منها بعض الكتب اللي هي السلاسل بتنزل عن الزواحف والحيوانات وما إلى ذلك، فكتاب وقع فيه مؤلف واحد اسمه نشيل أجنبي كافر من حل طبعا، فمؤلف الكتاب ده ذكر فيه معلومات كثيرة جدا عن القردة وحياة القردة وخواص القردة وما إلى ذلك، لكن الكتاب بيرمي إلى غرض انه عمال يصور القرد وجنب منه انسان في مراحل الطفوله ومش عارف المشي ومش عارف ايه، فيريد ان يلوح او ان يشير الى ان الانسان فرع من سلاله القرده، فرع من سلاله القرده، وهذه هي المساله اللي للاسف الشديد في بلد العلم والكوليشن كانوا بيدرسوها لينا في ماده اللي كانت في الادبي القسم الادبي، احنا درسناها في الفلسفه وعلم المنطق، كنا بندرس نظريه داروين، طبعا هذه نظريه كفريه الحاديه، ولكن طبعا في ظل السياسه التعليميه الفاشله في هذا البلد هذه النظريه بتدرس في المدارس الثانويه وما زالت تدرس في بعض الكليات، وفرع في اذهان اولادنا حتى الآن في علم المنطق وعبالك يعمل له الإنسان حيوان ناطق، مش كده؟ حتى الآن أكثر اللي كتبوا هؤلاء الكلام هم الحيوانات، احنا لا، احنا بيقولون لا، انتوا مسلمين ان هو قرد وحيوان يبقى انتوا مش احنا، الحمد لله، ليه؟ لأن ولقد كرمنا بني آدم إني خالق بشرا من طين، ما ينفعش اطلعه من قرد ولا من حصان ولا من حمار، لكن هي الفجوة اللي حصلت ايه؟ وطبعا هذا الكلام لو درس في اولادنا، وانما كما قلت احنا اولادنا في مجال التعليم اللي هو بس يسيطر على المنقبات ما لهمش هم علاقه بالكلام ده، لكن هو التعليم خربان وماشي خلاص يسموه تعليم، فتكون النتيجه ان داروين نفسه بعض العلماء ثبتوا ان في اخر حياته عاد عن هذه النظريه، يعني هو عاد عنها وما زال خبراء اهل العلم في مصر يصلون عليها حتى الان، يسمون عليها حتى الآن. داروين رجل نفس في العالم وطاف في البحار كثيرا، وده تاريخه، هو كان عالم من علماء الحفريات، علماء الحفريات ده اللي بيعملوا ايه بقى؟ اللي يروحوا يجيبوا من الهياكل العظميه اللي تبقت من اي شيء بعد ما يموت سواء انسان او حيوان او ما الى ذلك، ويعمل عليها ابحاث ودراسات. فالراجل ده اكتشف حاجه غريبه جدا، اكتشف ايه؟ اكتشف ان التكوين الجسدي او بتعبير اخر علم الاعضاء او الاعضاء في كل المخلوقات تكاد تكون واحدة، يعني كل المخلوقات فيها ما يسمى بالجهاز التنفسي، سواء عند الحمار عند البغل عند القرد عند الانسان عند المتعب عند الغير، الجهاز التنفسي ده نفس الترتيبات الرئتين والقصبة الهوائية ومش عارف ايه والايه 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 والكبد والكلى والكحال كل الحاجات دي تقريبا يعني نفس المكونات نفس الهياكل العظمية ومختلفة صورتها، يعني ممكن يكون هيكل عظمي مستوي اللي هو هيكل الانسان او منحني اللي هو هيكل القرد او منثني البغال والحمار مش عارف ايه او افقي زي الزواحف وما الى ذلك، وجد ان التركيبه العظميه دي عظميه مختلفه صورتها، يعني ممكن يكون هيكل عظمي مستوي اللي هو هيكل الانسان او منحني اللي هو هيكل القرد او منحني الدغال والحمار او بتاعته او افقي زي الزواحف ولا الى ذلك، وجد ان التركيبه العظميه دي تكاد تكون واحده. هذا جعله يقول ان اصل هذه الاشياء كلها واحد، ان اصل هذه الاشياء كلها ايه واحد. تفضل. هذا حبابي ان يقول ان البشريه جمعاء تفرعت من اصل واحد او اصول ثابته. قال له طب بس الاشكال مختلفه. قال اختلفت الاشكال اختلافا تبع لاختلاف البيئه. طبعا الاختلاف اللي ايه البيئة. ففي بيئة حتمت على المخلوق ده انه يستخدم دول، فبيئة الدول. في بيئة محتاج فيها الدول فدمر الدول، فدمر الدول. في بيئة احتاجين يستخدم مثلا الانتماء بتاعته والنطق ويعلى مش عارف ايه وهكذا، وقعد يخرف ويحلم وخلاص. فكل هذا الرجل مغفل من سببين ومنكرين. هو اعترف بتكسير نفسه. السبب الاولاني انك عمرك شفت قرد لا انسان، حتى لو قعدت وسط البلادين يوم سنة. مش هو طبعا الاختلاف الجوية، طبعا هنجيب قرد قعد 3000 سنة جنبيه. هتصبح تلاقي عبد الله مثلا؟ ليه؟ لا يمكن. خد انسان قعدوا 20 سنة وسط القرود، هتلاقي له قرد مش عارف هيطلع له شعر كده والتحمر كده قام يبقى قرد. فده كلام مغفلين. هذا كلام مغفلين. ان ما رأينا شيئا تطور من شيء ما رأيناها به، فلو انها نظرية وحق اثبتوا لنا هذا. وبين هذا خرق القتاد لا يمكن ان يصل الى هذا. لا يمكن. لان في حيوانات كثيره جدا اجدنا اعلم على البلدين لا تطورت ولا تغيرت. الحمار حمار والجحش جحش والقرد والقرد والبلاد الملاد. فهذا اول دليل على تبديل هذه النظريه الخاطئه الياهمه. الشيء الثاني من كل اسهم وحمار انت وامثالك. هم اللي عايزين الحيوانات مش هم بقى من دول حمار. ولذلك لما يجي واحد من دول قلت له طب حمار ايه؟ قال حمار؟ قلت له مش هو الانسان اصلي مش عارف ايه وكلنا واحد ده؟ زعلان ليه؟ خلاص يبقى انت راجل قال لك حمار. لكن في جهه مستقبله اللي عارف ان ده نوع ولا نوع، حتى لو قاعد يقولها قل اسمه. قل ان البصمه الموجوده في كل المخلوقات واحده، ليس هذا دليلا على اننا جميعا واحد، وانما هذا دليل على ان الصانع واحد. بس هي دي اللي لازم يفهموها، مش ان الصانع واحده. لا، الصانع ايه؟ الصانع واحد. فهذا ليس دليلا على ان الصانع نبعت من اصل واحد، لا، هذا دليل على ان الصانع واحد. اذا المساله اللي ينبغي ندرسها لابنائنا في المدارس، وهذا طبعا لم يكن في ظل السياسه التعليميه الفاشله. هذا في اول شيء تكلمنا عنه وهو خصائص الكرهه. الكرهه ربنا سبحانه وتعالى اعطاها حاسه سمع قويه جدا وحاسه ابصار قويه جدا وحاسه السمع عندها ضعيفه جدا. ثالثا هو ليه اعطاها ربنا سبحانه وتعالى حاسه السمع القويه جدا؟ قال ان هي انطلاقا لربك سبحانه الله سبحانه وتعالى، ان خلقنا كل شيء بايه؟ بقدر. بقدر. فكل مخلوق بيخلق بتكتيك يتفق مع طبيعته وحياته. فالكرده بتعيش في الغابات، ومش اي غابات، كمان الغابات الكثيفه المليئه بالاشجار، لان هي حياتها في التنقل بين الاشجار. وده بيجعلها في كثير من الاحيان او ان الاشجار تحجبها عن الرؤية، فكان لابد ان ربنا يمنحها حاسة سمع قوية جدا، حتى اذا لم يرى بعضها بعضا تعاملوا عن طريق الصياح والصوت. لذلك لما يشربوا القبيلة تتفرق يقوم بالزعاق، اه زعاق البعض كده، يسمعوا على طول حاسة سمع قوية جدا. ويبقى عارف الصوت مش اي ورد نادي يقول ده تبعي، لا هو عارف صوتك والجل بنا بمين. زينا ممكن تسمع خمسة لنادي في وقت واحد تبقى عارف ابنك فين، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله. فسبحان من جعلك تفرق بين مسموع ومسموع سبحانه وتعالى. فده حس السمع قوية جدا جدا جدا، وده حس الابصار قوية جدا جدا. ليه برضه؟ لأنها تتنقل في أماكن عالية، ويبقى عايز يعرف ايه اللي على أسرع شجر، ممكن يكون استعبان مستنين مش عارف في أشياء شائكة ما إلى ذلك. فنحتاج أيضا لحاسة الايه؟ لحاسة الابصار. وأعطاها كما قلت تمييز الأسرار، يبقى عارفين الأصوات من بعضها، عارف الصدام من الصدام من الصدام من الصدام من الصدام. وهي طبيعتها تحب الحياة الجماعية، لذلك تلاقيهم جماعات وقبائل مع بعضهم. في عالم القرود الأنثى قد تضع في البطن الواحدة 12 مولودة، البطن الواحد ممكن تنزل 12 مولود. والذكر في عالم القردة شديد الشهوة، شهوته شديدة. لذلك لما أجروا على القردة أبحاث اكتشفوا حاجة غريبة جدا، إن بعض الذكور لما عزلوها وما جابوهاش ناس وقفش معاها، يعني جابوا الذكر مثلا حبسوه فترة، وجدوا إن هو بيمارس عملية الاستمناء بالكف. نعم الله، زي بعض الشباب المحروم الزواج كده، وده حقيقة علمية ومما تابعوه وشاهدوه في عالم القرآن. لما بيتزوج شديد الغيرة جدا على زوجته، مش ارتعط ولا قفص يا بعض القراطيس اللي عايشين السنة، لا شديد الغيرة جدا على زوجته. ولذلك لو اقترب منها اخر، لو اقترب منها اخر لا بد وان يموت احدهما، يموت هو ويموته، يموت هو ويموته. الا الثاني من البنادين تلاقي واحد قاعد جنب مرات عمال الله مبسوط مبسوط ايه يا ابني ولد زي اخويا ما عطلش قرد. ايه والله ايه والله ما عطلش قرد. فشديد الغيره جدا جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي اكتشفوها في القرابة. في القرابة بعض الناس وبعض الذين يعملون في مجال الطب وما الى ذلك قال كلمة برضو الله اعلم بصحتها، قال ان من كان مصابا بمرض الجذام فاكل شيئا من لحم القرد بريء. طبعا انا مجربتش الكلام ده، انا قرأته فبنقلهولك، روح تجربها انت واحصل لك حاجة في المجال. لا، لكن قال هذا ان من اكل من لحم القرد بريئة من مرض الجذام ان شاء الله تعالى. وعشان كده قولوها في الرؤية، اللي بيعرف المنام اللي بيأكل لحم قرد الفلكو، الفلكو ان هو هيبرأ من مرض، يعني قطع اهل الطب بانه يستحيل ان يشفى منه، لان من الامراض اللي بيوصف علاجها مرض الجذام. فقال ان بيأكل من لحم قرد يبرأ من مرض الجذام. ايضا بيقول اني لو اخذنا جلد القرد صنعنا منه غربال، عارفين غربال، وغربلنا فيه حبوب اي نوع من انواع الحبوب، هذه الحبوب لا تصاب بالسيس ولا بالجلاط ده وحل الاحوال. لو الغربال ده مصنوع من ايه؟ من جلد قرد، ما تصابش بالسيس والجلاط. وقال دي من الامور المجربة، والله اعلم بصحة ذلك ان شاء الله وقدر. بهذا ان شاء الله تعالى بنكون قد انتهينا من الحديث عن الكرب. نعم. انا بقول قالوا هذا، انا ما قلت لكش هذا هو الحق المبين، انا قلت لك قالوا هذا. فالامام مالك بيحله، وعلى هؤلاء الامام مالك يقول لك والله اكله حلال والاستشفاء به حلال، يقول له ايه؟ لكن انا ما جربت هذا، ولا لو بموت وقالوا لي حياتك في لحمه قرد امر واكلها، لكن انا بقول مما قالوا بس، ما قلت اكتر من كده. فانا بقول قيل وروي انت بقى.